أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في قاعدة الطهارة في العنوان رقم 5، شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية. قلنا في دروس سابقة، إذا كان الشك في الموضوع الخارجي فتكون الشبهة على نحو الشبهة الموضوعية، كما لو شككنا في نجاسة هذا الثوب الخارجي أو ذاك الشيء الخارجي فهذه الشبهة هي شبهة على نحو الشبهة الموضوعية، موضوع الخارجي. وتارة أخرى لا يشك في موضوع خارجي بل يشك في حكم شرعي، كما لو شككنا في حكم السيجارة، أو كما لو شككنا في حكم أكل الأرنب وغيرها من الأحكام. هذا الشك يسمى بالشك في الشبهة الحكمية، الشك في الحكم لا في الموضوع. فقسم العلماء الشك أو الشبهة إلى قسمين: شبهة موضوعية إذا كان الشك والشبهة في موضوع معين وشيء معين خارجي، وشبهة حكمية إذا كان الشك والشبهة في حكم شرعي. سؤال يختص بقاعدة الطهارة: هل أن قاعدة الطهارة خاصة بالشبهة الحكمية أو خاصة بالشبهة الموضوعية أو تشمل كليهما؟ المصنف يقول: نحن والأدلة أن قاعدة الطهارة تشمل الاثنين، تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. المصنف الشيخ صاحب الحدائق تبعا للاسترابادي صاحب الفوائد المدنية قالوا بأن القاعدة مختصة بالشبهات الموضوعية فقط وفقط، ولا يدخل في القاعدة الشبهة الحكمية. وكما قلت لكم ذكرها الاسترابادي وتبعه على ذلك صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، قالوا بأن هذه القاعدة مختصة بالشبهات الموضوعية. ملي
من هو قال؟
الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية.
سيدنا الحدائق الناظرة الفقهية.
بلي، كتاب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني ذكر فيه أن هذه القاعدة مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية. واضح أخواني؟ زين، ما هو دليل هذا القول؟ الشيخ يوسف البحراني قال: والدليل أن المستفاد والمتيقن من الموثقة، يا موثقة، موثقة عمار، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. قال: أن المتيقن من الموثقة هو احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر، والشيء الطاهر هو موضوع. كل شيء، كلمة شيء حملوها على من؟ على الشيء الخارجي، الموضوع الخارجي. كل شيء لا تعتني بالشيء، هذا القدر المتيقن من الموثقة. أما الحكم الشرعي خارج عن الموثقة. قالوا أن لو أدخلنا أو لو طبقنا حالات الشك في الشبهة الحكمية في قاعدة الطهارة، هذا لا يخلو عن الإشكال والجرأة. الجرأة على الله، أنا عندي حكم إلزامي، تجي قاعدة الطهارة تقول لي لا تعتني لا تعتني، هذا أم بجرأة على الحكم الشرعي الإلزامي وأيضا بإشكال،
لأن ما داخل تحت الرواية. الرواية مختصة بمن؟ بالشيء، والشيء هو موضوع خارجي. هذا ما ذهب عليه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة. إذن
الاسترابادي في الفوائد المدنية، تعرفون الاسترابادي؟ محمد أمين الاسترابادي عنده كتاب اسم الفوائد المدنية، مطلعين عليه؟ أرجو الاطلاع على هذا الكتاب، يعني ولو بالفهرست كشكول. هذا الكتاب
كشكول
فقه أصول قواعد، وفي هذا الكتاب هو يرد على الأصوليين والعلماء، علماء ماكو اجتهاد، ويناقش كثير من مبانين الحوزوية.
اسم الكتاب
الفوائد المدنية، هو أخباري بحث الشيخ الاسترابادي، من الشيخ الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية. طبعا ردوا عليه علمانة وردود كثر. أنا عندي اللي طبعا اللي عندي رد السيد القزويني، فالواحد من العلماء نراد عليه بردود. طبعا الاسترابادي كان شوي شديد اللهجة، يعني بحيث إذا يعني تدققون في هذا الكتاب، يعني من يذكر علمانا يذكرهم ب شديد اللهجة جدا،
يعني
مع الأسف. الإخبارية أصناف أخواني، واحد من عندهم مثلا المتشدد جدا، المتشددين هو هذا الشيخ الاسترابادي، جدا متشدد، يعني قلت لك يعني على العلماء على الأصوليين وايد كان شديد، وحتى عدى ألفاظ يعني. فهذا السيد القزويني من رد عليه ردود مؤدبة، وبين الهفوات اللي وقع بها الاسترابادي في كتاب جيد موجود أعتقد دار البذرة. ضروري نطلع على الحقبة اللي مرت في يعني فترة من الفترات الزمنية، يعني طائفة من علمائنا اللي هم اتبعوا المنهج الأخباري، منهم المتشدد كالاسترابادي، ومنهم لا كالشيخ يوسف البحراني. صاحب الحدائق الناظرة، وهذا الكتاب من الكتب الجيدة جدا في علم الفقه، يعني كتاب استدلالي موسوعة كبيرة، هذا مجلد واحد تقولون انتو، يرد المنطق، يرد نقضا على المنطق الفوائد المدنية، نقض على الاجتهاد، يتكلم على العلامة الحلي، يتكلم على أمور كثيرة يعني. ومن ضمن
يودونه بنفس الكتاب
أيه؟
بس ينقضون
هو، لا بس ينقض، يعني هو يذكر آراء وينقض. طبعا احنا قلت لك اكو علماء ردوا عليه، الطبعة اللي عندي طبعة جامعة المدرسين جيدة، طبعة جيدة بيها رد، مختارين رد السيد القزويني، اي السيد القزويني اتذكر في بالي، يعني واحد من سادة العلماء راد عليه في زمانه، يعني كان معاصر له او بعده بقليل، المهم هم راد عليه بردود علمية رصينة. تمام، اسم الفوائد المكية على الفوائد المدنية او من هالقبيل، المهم هو موجود الكتاب الفوائد المدنية.
طلع شوي
مالك انت، بس لك ثقافة لك حتى تعرف هاي الحقبة اللي كانت في تلك الأزمنة. لذلك هذول كثير من اللي اليوم ينفون التقليد اعتمادا على هذا الكتاب، تدرون اليوم هذول اللي مهدوية وكذا اللي ينفون التقليد ويناقشون، عندهم هذا الكتاب، طبعا عندهم فتشي هذا الكتاب. إيه؟ على كل حال الاسترابادي يقول بأن قاعدة الطهارة مختصة بمن؟ بالشبهة موضوعية فقط. كذلك تبعه الشيخ يوسف البحراني في هذا الكتاب، قال بأنه قاعة الطهارة فقط بالشبهات الموضوعية. شو دليلهم؟ الموثقة، موثقة عمار السابعة. طيب قالت موثقة عمار كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر. زين، هذا كل شيء يقول، قالوا كل شيء هذا ما يتعلق بالأحكام، كل شيء يتعلق بالمواضيع. الشيء يعني مواضيع خارجية، تمام؟ إذن الرواية القدر المتيقن هو الشبهة الموضوعية. أما الشبهة الحكمية يقول أول شيء بها إشكال لما تدخل بالرواية، اثنين بها جرأة، لأنه الشك بالأحكام إذا أخالف هذا خلاف الاحتياط، والاحتياط خلاف الاحتياط شنو؟ جرأة على الله عز وجل، تمام؟ هذا ما ذهب إليه الشيخ يوسف البحراني.
سيد بس هاي شو ما مفهوم مال يعني ليش قدر كل شيء شيء ليش بس على الوضعي ليش ما تدخل
بالحكم؟ يقول هذا الشيء، يقول الشيء عبارة عن وضع أمر خارجي، هذا هو فهمه. إحنا ما راح نقبل المصنف ما يرضى. كل شيء يشمل المواضيع ويشمل الأحكام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم منه.
شخصية وحكم.
كل هو ده يقول كل هو المصنف ما راح يستضيف كل زين شيء لك نظيف حتى تعلم منه قدر. فهنا استدلال هو على الشيء، الشيء قالوا الشيء يعني هذا الشيء الخارجي، حملوا الشيء على الموضوع الخارجي. فقالوا القدر المتيقن من هذا الخبر يعتبر هذا العمدة. نقلنا العمدة في أدلة قاعدة الطهارة هو عمار السباط، هذا قلنا ناقشناه الأدلة الخاصة، هذا الدليل العام اللي ما ناقشناه، واضح؟ هذا الدليل احنا ناقشناه، هاي الرواية لا تدل على قاعدة الطهارة ولا نقاش فيها. فالعمدة من الأدلة هي هذه، عندما ندقق في هذا الدليل راح نجد كل شيء، والشيء عبارة عن شيء خارجي، عبارة عن الأمور الخارجية، إذن موضوعات خارجية. إذن القدر المتيقن من هذه الرواية هو الموضوعات الخارجية، إذن تختص بالشبهات الموضوعية. أما الشبهات الحكمية أول شيء إشكال تدخل بالرواية، اثنين بها جرأة فيما طبقناها. زين واضح؟ واضح شيخ أحمد؟
نعم
سيدنا.
نعم
واضح لولا؟
نعم
جيد شيخ أحمد. نعم. شيخ محمد. زين هذا بالنسبة إلى الشيخ يوسف البحراني وتبعا طبعا للاستراباضي. المصنف يرتضي يقول لا هذا مو مرضي. لماذا؟ الموثقة قالت كل شيء لك نظيف، سواء كان كل شيء من باب الشبهة الموضوعية أو الحكمية. أما مسألة الإشكال ماكو إشكال، جرأة ماكو جرأة، هو الشارع المقدس دي يقول لي من باب التخفيف، يقول لي أنه هذا طاهر، سواء كان من باب الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، فيدخل تحت الرواية، ماكو أي إشكال.
سيدنا البحران صاحب الحدائق؟
بل شيخ يوسف البحران صاحب الحدائق الناظرة.
هم ميلان أخبارك؟
ها وأنا قلت لعله يعني كنت بس أتوصل الفكرة استعجلت. شيخ يوسف البحراني هم أخباري بس مو متشدد، أخواني أخباريين متشددين جدا، كيوسف هذا كالاسترابادي جدا متشدد هذا، أو ناقم على علماء الأصول وما عنده أصول وما عنده عقل،
تمام؟ يعطون العقل الأخباري.
مو كلهم، مو كلهم، قلت لك مدارس، مدارس ومو مطلق العقل، يقول لك العقل ما يحتاج للاستنباط، مو مطلق العقل يعطله، حتى نكون منصفين احنا، أشرع بهم ورانا حساب وكتاب ورانا نحاسب على كل كلمة، مو مطلق العقل، العقل يقول لك لا يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، الروايات كافية. وبعد هم ينقضون إلى المنطق أيضا عندهم إشكاليات على المنطق. على كل حال هذا مو كلام الشيخ يوسف البحراني، لا إخباري بس منصف، عدى مقدمات الحدائق 12 مقدمة، بعض المقدمات أصولي، علم أصولي، مقدمات الكتاب كتاب الحدائق الناظرة، طبعا مو مقدمة يعني بسيطة، لا مقدمات تصير تقريبا مجلد في هذا اليوم، أكثر من هذا المجلد اللي عندنا مقدماته، بس مقدمات علمية رصينة، بعض أخوتنا الفضلاء يتبحثون بها المقدمات لأهميتها، تمام؟ إذن هو أخباري بس منصف يعني مو متشدد، لا أخباري عند أصول كذا، العقل همتين في بعض يعني الاستدلالات يحكمه، فقريب إلى علماء الأصول. مع ذلك كما قلت لكم تعاملوا مع هذه الرواية معاملة الشبهة موضوعية.
قال تعالى المنطق شيخنا المفروض سيدنا المفروض تكتب بين كتاب وترد عليه.
المفروض والله إن شاء الله إن شاء الله هذا وعد. إن شاء الله. زين. قال خمسة، شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية. الشك في الطهارة والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي الكلي، كما إذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو أكرارا بملاقاة النجاسة له بمقدار رأس الأبرة. هنا شك بمن؟ بالنجاسة، مو الشك بأن هذا الماء كر لو مو كر، لا، الشك بالنجاسة. والشك بالنجاسة حكم
وضع.
ليش؟
يعني ظاهر واقع،
مو واقع وظاهر. عيفنا ذاك خفت قرر الشيء قارب المطلب اللي وراه، مو واقع وظاهر. لا شيخنا، الحكم بالنجاسة، أحكم بنجاسة هذا الماء أو طهارته. الحكم بالنجاسة مو أن هذا كر أو هذا غير كر، هذا حكم، حكم تمام. زين. كما إذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو أكراراً بملاقات النجاسة له بمقدار رأس الأبرة، سقطت نجاسة بكر، يتنجس أو لا، هذا شبهة حكمية. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، بمعنى كون الشك متعلقاً بالموضوع والحكم الجزئي، كما لو حكمنا بتنجس المضاف بملاقات النجاسة القليلة له، ولكن شككنا في تحقق الملاقات وعدمها. احنا نحكم بأن الماء المضاف إذا لاقى نجاسة فهو يتنجس، حكم عندنا حكم، ولكن شكينا في تحقق الملاقات، هي النجاسة لاقت هذا الماء المضاف لو لا؟ هذا أنا راح يصير شك، شك بالملاقات، والشك بالملاقات موضوع خارجي جزئي. وياي هنا هذا العبر عنه شبهة موضوعية. وقد نقل في المقدمة الحادي عشر من المقدمات المذكورة في بداية الحدائق، حدائق الناظر، الشيخ يوسف البحراني، أن الأمين الاسترابادي، شيخ محمد أمين الاسترابادي، في فوائده المدنية، كتاب الفوائد المدنية، قد اختار عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. إذن القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية تجري، يقول لا تجري، عدم جريان، خلي جواب خطأ، عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. ومال الشيخ يوسف نفسه إلى ذلك، يعني الشيخ يوسف بكر رأي صاحب الفوائد واختار هذا الرأي. زين، شنو دليلهم؟ قال واستدل له بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة للشيء، شوف للشيء، هاي خلي جواب خط، الطاهر لا يعتني له دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية. يعني إذا أصابت النجاسة الشيء، يعني هذا شبهة موضوعية، أنا ما يعتني بي، يعني شنو يمر يعتني بي؟ دفع للوساوس الشيطانية، يعني طبق قاعدة الطهارة. إذا طبقوا قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية. وأما تطبيقها، تطبيق قاعدة الطهارة في حالات الجهل بالحكم الشرعي، يعني شنو؟ شبهة حكمية، فلا يخلو من الإشكال والجرأة، لا يخلو من الإشكال لأنه خارج عن الرواية الموثقة، والجرأة لأنه إذا طبقنا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية هذا خلاف قاعدة الاحتياط. أنا ذمتي مشتغلة بأن مثلا أصلي مثلا بمكان غير مغصوب، تمام، فأنا شكيت هذا مغصوب لما مغصوب، المفروض أنا ما أصلي بي قاعدة مثلا، أو مثلا أصلي بثوب مثلا طاهر وشككته في أن الصلاة بثوب طاهر واجب، فإذا شككت بطهارة الثوب فهل أصلي أو لا؟ فهنا أنا شبهة راح تصير حكمية، وجوب الصلاة أو عدم وجوبها يتعلق بهذا الثوب أو يتعلق بهذا المكان النجس أو غيرها من الأمثلة، فهنا نقول بهاي جرأة إذا طبقت قاعدة الطهارة سأتجرأ على قاعدة الاشتغال، وبالتالي يكون جرأة على الله عز وجل. لذلك اختصت قاعدة الطهارة بالشبهات الموضوعية. قال هذا أعيده: واستدل له بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة للشيء موضوع ها الطاهر لا يعتني له. لماذا؟ دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية. وأما تطبيقها في حالات الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال والجرأة. هذا ذكره شيخ صاحب الحدائق، حدائق الناظرة، الجزء الأول، صفحة 135. المصنف يقول ما يرتضي هذا الكلام، وفيه في هذا الكلام أن إطلاق الموثقة حجة، حجة بالجميع، يعني حجة في الشبهات الموضوعية، وكذلك حجة وين؟ في الشبهات الحكمية مطلقة. كل شيء أعصب وراء أمامكم أمام عيونكم، كل شيء لك نظيف مطلقة. فأنتم من جبتوا هالقدر المتيقن؟ شيء خل حكم هم يصدق عليه شيء، الأحكام يصدق عليها شيء، هم يصدق عليها شيء. هذا الاستظهار مو مناسب. ما استظهروا بأن شيء موضوع، المصنف يقول لا، ما دام قال كل فيه دلالة على العموم مطلقة. إن إطلاق الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والإشكال. بعد ما كو جرأة، إذا قلنا أنه الموثقة قالت والموثقة حجة فما فلا جرأة، هو المولى رخص، وإذا رخص المولى فلا جرأة في حقه. ها واضحة؟ زين. هذا بالنسبة إلى شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية. أيضا من العناوين المهمة قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقع. هذا شيخ مهند،
نعم،
أسأجى كلامك. هذا أيضا من المطالب المهمة والتي لا بد من الوقوف عندها. إذا ثبتت الطهارة بقاعدة الطهارة، طبقنا قاعدة الطهارة على موردنا الموارد شيخ أحمد، هذا المورد اللي طبقناه في هذا يعني القاعدة من طبقناها في هذا المورد، هاي الطهارة طهارة واقعية أو ظاهرية؟ هذا السؤال. عندما نطبق هاي القاعدة على هذا المورد، شكينا بثوب ما أدري هذا طاهر لو نجس، تمام؟ فهنا الأصل الطهارة، كل شيء لك نظيف حتى تعلم منه قدر. فإيش طبقنا هنا؟ قاعدة الطهارة بتطهير الثوب، روح صلي به طاهر، الثوب طاهر ولازمه الصلاة به، تمام؟ هذا عندما حكمنا بطهارته، هاي الطهارة واقعية لو ظاهرية؟ بس
ظاهرية.
ها؟
شبهة حكمية ظاهرية.
أي؟ سواء كان شبهة موضوعية ظاهرية، شبهة حكمية، المهم نتكلم بعد إجراء قاعدة الطهارة، سواء قلنا تجري بالشبهات الحكمية أو قلنا تجري بالشبهات الموضوعية أو كليهما، المختار هو كليهما، مو صحيح؟ هو كلاهما. إذا قلنا بأن القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية وأجريناها، هذا المورد، مورد الشبهة، هل هو طاهر واقعا لو ظاهرا؟ بعد أن طبقنا قاعدة الطهارة شكينا بهذا، شكينا بهذا الشيء، هذا يقول يا سجاد نجس لو طاهر، شو نطبق؟ قاعدة الطهارة هذا يعني صار طاهر واقعا لو طاهر ظاهرا؟
ظاهر، كل شيء
القضاء تحت عندنا عندي. لأنه قلنا القواعد الشرعية هي أحكام ظاهرية، تمام؟ زين. البعض قال لا، القاعدة قاعدة الطهارة أحكام واقعية، طهارة واقعية. المصنف يرد على هذه بردود متعددة، احنا خنشوف هسه.
هذين القولين وكل واحد وأدلته، أدلة هذين القولين اللي هو الطهارة الظاهرية أو الطهارة الواقعية.
قال المعروف لدى الأصحاب. شيخ محمد عندك شيء على السبورة؟ أشوفك عندك سؤال قبل ما نجي.
بس أنا ما ذهب إلى الشبه الموضوعية، قدر
متيقن
من شيء
الشبه الموضوعية. إيه القدر متيقن من شيء قال الشبه الموضوعية، لأن شيء موضوع خارجي.
الشيء شيء ماذا فهموا من الشيء؟
فهموا من شيء كلمة كل شيء، شيء يعني هذا الموضوع الخارجي. لذلك اختصت القاعدة بالشبهات الموضوعية دون الحكمية، هذا اللي قالوا. فهو استظهارهم من الرواية أن الشيء موضوع خارجي، الحكم ما يصدق عليه شيء. هم قالوا ايش فهموا؟ الحكم يصدق عليه شيء؟ هم قالوا لا، لو كانت القاعدة مختص وتشمل الشبهة الحكمية لما قال شيء، قال كل حكم تشك به. المصنف يقول لا، كل شيء سواء كانت موضوع خارجي أو حكم شرعي يدخل في الرواية. استظهر من كل شيء كلية مطلق إطلاق تشمل الجميع ولا يوجد فيها تخصيص. هذا استظهار بعد، كل نوع استظهاره من الرواية. ويا الفقهاء لا تستغربوا أنت، رواه الفقيه. هذا الفقيه هو الذي معاريض كلامنا، مش بالرواية، الذي يعرف معاريض كلامنا. هذا يعني يستظهر من كلامنا من رواياتنا. فهنا يوسف البحراني استظهر من هاي الرواية الشيء الموضوع الخارجي. المصنف يقول لا، مطلق مو موضوع خارجي. زين، أما العنوان رقم 6 قال قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي. المعروف لدى الأصحاب أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك. هذا المعروف عند الأصحاب أنه إيش تثبت؟ مثل ما جنابكم الشريف قلتوا لي قبل قليل، ظاهرية فعلا. يعني عندما أثبت نجاسة هذا السجاد، نجاسة الماء، نجاسة الثوب، شنو نثبت احنا هنا؟ نجاسه ظاهريه مو واقعيه. واقعا الله اعلم، احنا هنا شاكين، ما عندنا حكم بالواقع. احنا اصلا شوكت نلتجي الى القواعد الفقهيه غير عند الشك، غير عندما يخفى الواقع التجي الى القواعد. اذا الواقع مخفي عندي مو معلوم، اذا ثبتت شيء بالقواعد اذا هو شنو؟ ظاهري مو واقعي. هذا المعروف هذا. ولكن صاحب الحدائق أيضا الشيخ يوسف البحراني اختار كون الطهارة واقعية لا ظاهرية، بمعنى أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقه واقعا لا ظاهرا فقط. هم ظاهر وهم واقع طاهر، اللي ما يعلم بنجاسة شيء ثم أجرى قاعدة الطهارة فيحكم على هذا الشيء بأنه واقعا شنو؟ طاهر. ويترتب على ذلك أن من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك. زين، سواء واحد من الأخوة الأحبة يقول لسيدنا شنو الثمرة؟ سواء قلنا طهارة واقعية، سواء قلنا ظاهرية، شنو الثمرة المترتبة؟
المصنف راح يذكر لنا بعض الثمرات فيما لو شرب شيء وتبين انه نجس، يروح يمضمض حلقه ان هذا نجس، او شرب شيء وسقط وكان باني على شنو؟ قاعده الطهاره، وتبين بعد فتره شنو؟ انه نجس. فهنا يطهر ثوبه، يطهر فمه. هنا تبين اذا قلنا طهاره واقعيه ما يحتاج يطهر، اذا قلنا ظاهريه يطهر. هاي ثمرة من الثمرات، واضح؟ زين.
ويترتب على ذلك أن من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك، على النجاسة، صار عنده علم بالنجاسة بعد تطبيق قاعدة الطهارة، ها، فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه، لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعا فترة عدم العلم. هذا إذا قلنا بدنا بأنها حكم ظاهري راح يطهر، واضح لأنه نجس أو متنجس، بالدقة متنجس. يروح يطهر. إذا قلنا بالطهر الواقعية ما يحتاج تطهير، إذا قلنا بالطهر الظهري يروح يطهر، فما يطهر ثوبه يطهر بدنه. واستدل قدس سره على ذلك بلزوم العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار لو كان المجهول نجسا واقعا. هذا إذ هذا مضافا إلى التمسك بظاهر قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قذر، الدار على أن القذارة تثبت عند العلم بها. إذن قبل العلم بها ما هو قذارة، بعد أن تعلم بها صارت قذرة، يعني صارت نجسة، أما قبل العلم بها فهي طاهرة. هذا ما فهمه صاحب الحدائق. المصنف يقول دليل صاحب الحدائق هو شنو؟ قال دليله مكون من عدة أمور. الأول مشايخنا شوي التفتوا لزوم العسر والحرج، قال إذا أقول هاي طهارة ظاهرية يلزم العسر والحرج، هذا كل ما أقول له هذا الثوب طاهر، هذه السجادة طاهرة، هذا الماء طاهر، بعد ما يتوضأ يتبين أنه نجس، أقول روح عيد، يقول هذا يلزم من الحرج والعسر. هذا أولا. تمام شيخ أحمد، صليت بهذا الثوب وبعد الصلاة شفت عين نجاسة، شفت عين نجاسة بهذا الثوب اللي صليت فيه، شو نقول له؟ أثناء الصلاة مو بعد الصلاة، حتى تقول قاعة الفراغ، لا أثناء الصلاة، أدري بيك لا تقول لي أثناء الصلاة، شو نقول له؟ اقطع روح اغسل وتعال، أو انزع ثوبك وتعال صلي. زين، هنا الشيخ يقول عسر وحرج، هذا واحد. اثنين، التمسك بظاهر قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قذر، إذن قبل العلم يعني قذر يعني تنجس، إذن قبل العلم طاهر. هذا ما ذهب إليه صاحب الحدائق. عندنا دليلين، الدليل الأول العسر والحرج، والدليل الثاني الرواية. فإذا علمت فقد قذر. المصنف يقول هذا الدليل الشق الثاني المفروض ما يستدل بهذا المقطع، المفروض يستدل كل شيء نظيف، وكان من المناسب أن يتمسك بظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف، فإن كل وصف أخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر، خصوصا أن المقابلة في المقام تستدعي ذلك. أيضا فإن وصف القذر حيث يراد به القدر واقعا فالمناسب أن يراد من وصف النظيف ذلك. صاحب الحدائق لو باقين عليه هو يحسن. أنا شيخ أحمد لو باقين على فهم صاحب الحدائق، فإذا علمت إذا ما عد علم مو قدر صحيح. شيخنا الأستاذ ودانا في المطلب، هو هم جيد بس يحتاج لشنو؟ شيخ محمد مرة أنا أمديد على الموبايل هيجي، شيخنا أخذ الموبايل مرة شو أسوي؟ أنا ما أقدر، أنا شو رقبتي أسوي هيجي وأخذ الموبايل هيجي وأسوي هيجي، يعني بعدين أوصل الموبايل بس بعد عناء ومشق. حزم بس هو هم جيد، يعني مو جيد. يقول المصنف لو مستدل بهذه الطريقة أحسن. شنو يا شيخنا؟ يقول عدة كتب الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم، فكل شيء بها شنو؟ بها كل عموم وبعد ونظيف، المقابلة بين النظيف والقذر، نعرف أنه المراد هنا الواقعي، مو قال كل شيء نظيف، يا نظيف نظيف الواقعي. إذن أنت المفروض تتعامل مع الأشياء أنها طاهرة واقعا، لأن الإمام يقول كل شيء طاهر، يا طاهر واقعا حتى تعلم أنه قذر. خذ نفس الفكرة مال الشيخ بس هاي بها من باب المقابلة، ملتفتين؟ لا حلوة يا أخوة، شو التفاتة؟ شوف هذا كل شيء الرمان بها مقطعين، لك نظيف، كل شيء غذك نظيف، يعني شنو؟ يعني واقعا كل شيء بالواقع الله خلقه نظيف.
ليش ما نقول ظاهر او عموم؟
لا هو استظهار، احنا بس يفهم لي راح ارد. مصنف راح يرد اربع ردود، اربع لخمسة، اربع ردود ما يقبل عليه، بس يعني خلينا نفهم نستظهر، نستظهر هذا المعنى. نعم كل شيء لك نظيف واقعا حتى تعلم انه قدر. ها لا يبقى واقع
شيخ المصاب قيدين سيدنا صار قيدين
قيدين إيه حتى تعلم أنه نجم حتى
لا القيد أول مرة هو واقع كل شيء لك ظاهر
إيه
بس هو بعد ضاف قيد
حتى تعلم حتى تعلم
إيه من ضاف حتى إيه؟ تعلم
هذا واحد من الردود. لا أول إيش يقول إيش يقول بالمقابلة بين النظيف وبين القدر أكو شنو المقابلة؟
قيدين سيد
قدر أكو قيدين صح. فيقول كل شيء هاي كل شيء نظيف حتى تعلم، يعني نظيف يا هو هذا واقعا كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم انه نجس. فانت ليش رحت للقدر؟ ناخذ هذا القيد تستدل على كلامك يا صاحب الحدائق بكل شيء نظيف، كل شيء لك نظيف او كل شيء نظيف بهذا القيد مو بذاك الثاني. وش بمن استدل صاحب الحدائق بمن شوفه؟ فاذا علمت فقط قدر. لا يقول ماكو داعي يقول هنا انت كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر. فبهذا القيد بالبداية أفهم أن المراد هو الواقعي، الطهارة الواقعية. زين عيني. وكان من المناسب أن يتمسك بظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف، فإن كل وصف أخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر، خصوصا أن المقابلة في المقام تستدعي ذلك أيضا. فإن وصف القدر حيث يراد به القدر واقعا، فالمناسب أن يراد من وصف النظيف أيضا واقعا. حتى القدر شراد منه يا قدر، قدر الظاهر والواقعي، واقعي كذلك بالمقابلة نفهم أن النظيف هو واقعا. هذا ما ذهب إليه صاحب الحدائق. مقبول هذا الكلام؟ مو مقبول المصنف ما راح يقبله، وراح يرد عليه أربعة ردود إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على